عن مناطق كثير او من الكتب ومن الرزاق ومن المسائل وفضل الكوم الضخمة دي لو ابتديت فيها ما كناش نخلص النهاردة. يعني اللي بيطلبوا انذارات بيطلبوا بالمعروف ان شاء الله انا دخلت وتاخدوها السنة الجاية ان شاء الله. أحاول أن تودها لي في المكتب عندي هناك ونمديها بكرة ولا حاجة ونمديها بكرة تخطر. أنتم بتوزعوها ازاي؟ طيب ندور شوية أسئلة. اللي ألقى الأناشيد النهاردة كور السفرية الإكليركية بالأمبر ويس مجاوب شريف السنة. وكانت خادمة في مدارس الأسد حتى آخر أيام حياتها، مواظبة على الاعتراف والتناول والصوم والصلاة. وسؤالي هو إني أشاهدها في أحلامي لابسة ملابس بيضاء في نهاية الحرم كثير مثل الإمام، كما تصيرها كمثل. هو الظاهر ان كان في محبة كبيرة بينك وبينها، ولذلك هي بقت محصورة في عقلك الباطن، ممكن انك انت تحلم بها. وكون انها لابسة ملابس بيضاء شعورك بانها كانت انسانة طاهرة وكويسة. في نهاية الحلم تطير مثل الزمان، هي طارت من 6 سنوات تعملها البقية حياتك، وربنا يعزيك وكويس ان يكون فيه شعور محبة بين الزوج وزوجته، هو يراها في احلامه وهي تنساه. سؤال: لو قرر الشيطان ان يتوب هل تقبل توبته؟ حرف لو في اللغة العربية هو حرف امتناع لامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط، فمستحيل الشيطان هيتوب، مستحيل الشيطان هيتوب. لو كان من النوع اللي يتوب ما كانش بقى اسمه شيطان. كمان الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا الصفحة 20 آية 10: وإبليس الذي كان يضرهم طرح في بحيرة النار والكبريت، هو والوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون إلى أبد الأبدين آمين. فما دام هيعذب يبقى مش معناه إن هو هيتوب. وفي إنجيل مرقس الصفحة 25 من آية 31 لما المسيح بيقول هيجي ويجلس على كرسي مجهول وتجتمع أمامه جميع الشعوب ويخلي بعضهم على اليمين والبعض على الشمال، هيقول للي على الشمال اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. فما دام في نار معدة لإبليس وملائكته مش معقول هيتوب. فكلمة لو افتراض مستحيل، وأيضا في سفر الرؤيا برضو إصحاح 20 بيقول وعندما يحل الشيطان من سجنه يخرج ليضل الأمم. فيعني هو ربنا ربطه مدة معينة وبعدين لما يتفكر مش يخرج يصلح نفسه، يخرج لكي يضل الأمم. فمش معقول الشيطان. كمان لو كان الشيطان ممكن يتوب ويخلص يبقى مش ممكن انسان في الدنيا يدان، لان في اكتر من الشيطان. هو بيقول صاحب السؤال بيقول وما موقف النعمة من الشيطان؟ الشيطان رافض للنعمة، يعني النعمة لا ترغم الإنسان على عمل الخير، لكن النعمة عبارة عن قوة إلهية تأتي للإنسان تساعده إما يقبلها وإما لا يقبلها. فالشيطان من النوع الذي لا يقبل النعمة إطلاقا. واحد بيقول لماذا كان لابد ان يكون شخص بتسليم السيد المسيح لليهود؟ زي عندنا ما نقول في حاجة اسمها المدعي العام او حاجة اسمها النيابة، فلابد ان يمثل يتقدم. يعني هناك من يشكوه ومن يسلمه الى القضاء او الى الحكام الذين يأخذونه. لا يضع الشمامسة أثناء خدمتهم داخل الهيكل على رؤوسهم أي شيء يغطون به رؤوسهم، مش لما يفعل الملائكة بإسمه يغطونه. هو الشمامسة الكامل برب ديكون دياكون يعني له رباس رأس بيكون معه في الهيكل، لكن الباقيين دول يعني مجرد مساعدين. والرأس دي عبارة عن تكليل أو تاج، فالكهنة لهم تيجان لرؤوسهم والأسقف لهم تيجان لرؤوسهم، لكن الشمامسة لسه موصلوش، بس الرب الدياكون له لبس خاص. سؤال: هل المجمع المقدس أصدر قرارا بالفحص الشامل للخطيب والخطيبة؟ لأننا من إبارشية كذب والأنبا فلان أصدر قرارا بذلك ويتكلف الكشف 255 جنيه. يا غير تكلفة أثناء الزواج. هو المجمع المقدس نصح بأن يوجد كشف طبي مفاداة لما يحدث فيما بعد من رفع قضايا نتيجة أمراض موجودة عند احد الاثنين يعني، لكن لم يصل الامر الى مستوى قرار، لكن هو كان مجرد نصيحة. وفي كثير من الاباء الاساتذة فعلا بيعملوا كشوفات، وفي ناس بيرضوا بدل ما يفاجئوا بعيب طبي يستلزم القضاء فيما بعد. أنا شاب أبلغ من العمر 24 عاما، حاصل على معاش المتوسط، كنت أعمل كوشير للسيدات، لا أريد أن أصبح راغبا ولكن أريد العمل والخدمة بأحد الأديرة العامرة، لأني حاولت ولم أجد نفسي في العالم الذي لا أستطيع الاستمرار فيه، لأنه لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين الله والمال. نصيحتي ليك تتردد على الأديرة وتخليهم يعرفوك، وإذا هم حبوا أنك تشتغل عندهم هيشغلوك، لكن أنا ما أقدرش أقول لهم لازم تاخذ الشخص ده بالأمر علشان يخدم عندكم. انت تولف على الأديرة وهم يولفوا عليك وتزورهم وتخدم لغاية ما تتعرف عليهم ويقبلوك اذا اردت هذا. فاذا قدرت تستريح كان ايه، ما قدرتش محل الكوافير موجود، ترجع ريما لحالك القديمة. واحد يقول صرخة زوجة كافر طوال حياة أجدادي وأبائي منذ 30 جيل ونحن في الكهنة، وأخيرا تعبت كثيرا منه، زوج مريض بالكبد منذ فترة طويلة، وأوقف على الكهنوت منذ أكتوبر كذا، أبحث لكم في الموضوع ده. بأصلها زوجة كاهن في بلد من بلاد الصعيد، هشوف الموضوع. لما تكونوا كهنوت من 30 جيل وتحافظوا عليه، ما يغلطش الواحد اغلاط تخلي السلسله تقف. أنا بشاهد في حلم، أنا يا جماعة مش بتاع تفسير أحلام، أنا الراجل ده اللي شاف مراته في حلم وقولها له كده من باب، مش من باب تفسير الأحلام، لكن يعني بلاش تقولي أحلام تاني، خلوكوا علي شوية كده. واحد بيقول اني متعجب كيف ان الله الكلي الحب للجنس البشري كان يأمر بني إسرائيل في العهد القديم بتحريم نفوس الأمم للسبب. هو في العهد القديم لازم نعرف ان الشعوب التانية كانت كلها رسنية، وكان لما بيختلط بيهم شعب الله بيتحولوا الى الوثنية معهم. يكفي ان بعض المعجزات الكبيرة جدا في ارض مصر وبعض شق البحر الاحمر وبعض المنو والسلوى، وبعد ما ضربوا الصخرة فجرت ماء، عملوا عجل ذهبي لمجرد ان موسى تأخر شوية على جنب وعبدوه وقالوا هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. يكفي ان سليمان الحكيم لما تزوج من نساء ورسميات انتهى به الامر، لانه لم يعد قلبه كامل امام الله وترك ربنا كما ورد في سفر الملوك الاول اصحاح 11. فكان القضاء على هؤلاء هو نوع من القضاء على الوثنية، مش على الاشخاص، على الوثنية. وربنا في ايده حياة الموت، فاراد الناس دول يموتوا علشان يبقى جزء مؤمن على الارض. لكن الحاجات دي مش موجودة دلوقتي. دلوقتي ربنا ما هو الكلي الحب زي ما انت بتقول، صبر على الشيوعية في روسيا مدة 70 سنة الى ان ارجعهم مرة اخرى الى الايمان. لكن زمان كانوا الوثنيين في منتهى الخطورة، وجه وقت من الأوقات دولة إسرائيل بقت كلها وثنية من أيام يربعام ابن نبات الذي اختلف مع رحبعام ابن سليمان. ثم بعد ذلك دولة يهوذا أيضا دخلتها عبادة الأصنام، واحنا نعرف أخاب الملك وإزاي هو ومراته إيزابيل أدخلوا الوثنية وبقى عندهم 850 نبي من أنبياء البعل والسواري. حاجة صعبة في أيام حيلية منه، فالجو غير الجو يعني. فأنت لما تحكم على حاجة احكم عليها من جهة الوسط الذي تتم فيه المسألة، وأيضا من جهة الأسباب. ترد علي لاني بكتب من 6 شهور وخلصتك ما بتردش. اسف. يقول انا شاب من الشباب عمري 27 سنة بعمل في مكتب اتصالات وخدمات كمبيوتر، والاجازة في المكتب بالتناوب لكل شخص يوم اجازة في الاسبوع، وانا اجازتي يوم الاحد. ولكن بظروف الصعبة ولأني ساكن بالإيجار بعمل يوم الأحد وبتتحس بإضافي وبتأخر ساعة الصبح وأروح الكنيسة، هل ده كفاية أم تقصير مني؟ من جهة تقصير منك تقصير منك. ربنا أداك يوم تعبده فيه، وأصحاب العمل كانوا بيكرموك وبيخلوا عندك حاجات زي ما الحاج، فانت تفضل انك انت تشتغل وتاخد اجر اضافي على انك انت تدرس هذا العلم لربنا. طبعا دي غلطه. جرب ربنا شويه ازاي انك انت تقدس يوم الحد اللي ربنا تخليه بتاع ربنا، وتشوف ربنا هيعوضك في مرتبك ولا لا. جايز القليل اللي عندك ربنا يبارك فيه وما تحتاجش انك تشتغل عمل اضافي. واحد بيقول هل يتساوى الانسان الخاص بخطيه واحده وهو يعلم انها تصدر الله؟ هل يتساوى العقوبه بانسان اخر يفعل خطايا كثيره وهو يعلمها امام الله والعقوبه الابديه؟ لا طبعا لا يتساوى. والكتاب المقدس صريح جدا في هذا الامر، بيقول ان ربنا يجازي كل واحد بحسب اعماله، يجازي كل واحد بحسب اعماله. فاللي بيعمل جايز، اللي بيعمل خطيه واحده ما تشغلوش الشعب بحركاته وشرفه. جايز اللي بيعمل خطية واحدة ويهلك بسببها، وواحد بيعمل خطايا كتير ويهلك بسببها، فالاتنين مش هيروحوا ملكوت الله، لكن عقاب ده غير عقاب ده. في ملكوت الله يختلف المخطئون في قدر العقوبة ونوعها، ويختلف الأبرار في نوع المكافأة الإلهية ومقدارها. بدليل ان ربنا لما كان بيلوم البلاد التي لم تؤمن به السيد المسيح، بيلوم البلاد التي لم تؤمن به زي كفر ناحوم وخورزين وكفر صيدا الى اخره، قال سادوم وعمورة يكون لها في يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لهذه المدينة. أكثر احتمالا يبقى فيه فارق بين العقوبة. واحدة يا رمتالي تقول لي أنا دورت كثير على كتاب الشعر بتاع فرنسيسكو ولم أجده، لأني بحب الشعر. فوتي علينا في المقر ونديك كتاب هدية، ولا دوري ولا كتابي نفسك. بيبعثوا شكاوى تماسية وطويلة خالص، أحاول أفحصها مش وقتها في الاجتماع ده. Thank you. واحد بيقول أبلغ من العمر 60 عاما، هي 60 عاما طبعا، لكن نسيبنا من النحو. بيقول وبدأت علاقتي بالله والكنيسة تقوى منذ 5 سنوات فقط، فأذهب إلى الكنيسة بانتظام وأحضر القداسات والاجتماعات ومواظب على الاعترافات والتناول وأصلي وأصوم وأقرأ الكتاب المقدس والكتب الروحية وسير القديسين إلى آخره. كويس ربنا يبارك. بيقولوا مشكلتي هي بالرغم من أنني أقرأ بفهم وبعمق إلا أنني لا أستطيع أن أحفظ أي شيء ولا يعلق بذهني أي شيء مما قرأت. فمثلا لو حفظت آية واحدة بعد ساعة واحدة أجد نفسي لا أتذكر منها شيء، وإذا قريت الصح واحد ثاني يوم أجد نفسي لا أتذكر منه شيء، وإذا قرأت في روحي بعد أيام قليلة أجد نفسي كأنني لم أقرأ. وباختصار شديد مشكلتي نسيان ما أقرأ بسرعة متناهية، ولا أستطيع أن أحفظ أي شيء من الكتاب المقدس أو الأدبية، وهذا الأمر يقلقني كثيرا ويدفع اليأس إلى نفسي. قلت تناولت أدوية تحسين الذاكرة ولكن بدون فائدة. أنا خايف أنصحك نصيحة تنساها بعد ما تخرج من باب التنبيه. لكن نصيحتي ليك ابتدي احفظ على قدك، يعني آية من كلمتين بس زي الله محب، وتمشي في السكة تقول الله محب الله محب الله محب لغاية لما تخش في ذاكرتك، بعدين تترقى لآية 3 كلمات أنا نور العالم. بس مش تقول أنا نور العالم تقولها على نفسك، لا، تاخد آيات من النوع شوية بشوية. وعلى أي الحالات مش الحفظ هو كل حاجة، المهم تحفظ نفسك من الشرير، يعني تمارس الفضيلة وربنا مش يحاسبك على ذاكرتك، ربنا مش يحاسبك على ذاكرتك. هو اللي عايز منك ربنا انك تمشي صح في حياتك وما تغلطش وما ترتكبش خطايا حتى لو ما حفظتش حاجه، ما يهمش. لكن ازاي 60 سنة ذاكرتك ما فيش؟ معلش مش انا لومك على ذاكرتك لأن غصب عنه، امشي صح وكويس ولو ما حفظتش حاجة وربنا يكون معاك. نكتفي بكده. جميل. احنا يعني بعد 9 أيام هنحتفل برأس السنة الميلادية بدفع عن جديد، مش هكون معاكم ولا الأسبوع اللي بعديه، هنتقابل إن شاء الله يوم 14 يناير لو أحيانا رب كويس. فدلوقتي نقول لكم كلمتين بمناسبة انتهاء العام وبدء العام. وياما اتكلمنا في المواضيع دي، لكن المهم في التنفيذ، المهم في التنفيذ، والمهم الكلام اللي بتسمعوه ما تنسوهوش زي صاحب السؤال اللي قدم الايميل شويه. رأس السنة أهم حاجة أو أهم نصيحة أحب أقولها لكل إنسان بمناسبة بدء العام الجديد، إنه يجلس مع نفسه ويشوف ماشي ازاي واصول يمشي ازاي. للاسف بتوجد مشاغل كثيره تمنع الانسان ان يجلس مع نفسه. في بعض بلاد الغرب رأس السنة أهم حاجة فيها الزينات والأنوار اللي بتملى الدنيا دي كلها. يعني في كونولولو مثلا ما لقيتش شجرة ولا بيت إلا وكلها أنوار أنوار أنوار. في أمريكا برضو كده، في إنجلترا برضو بيحتفلوا بالأنوار، فبيهتموا في رأس السنة بالزينة. أهل العالم يهتمون بالترفيه في رأس السنة، فتلاقي حفلات للترفيه كثيرة جدا، وجايز الترفيه يكون مجال لارتكاب خطايا جديدة زيادة على الصفاء اللي فات. وللأسف كثير من المتدينين أيضا يهتمون بالطقس، ويقضوا اليوم الليلة كلها في طقوس، وبرض الراحل ما بيقعدش مع نفسه. المهم أنك أنت في رأس السنة تلاقي فرصة تجلس فيها مع نفسك. خلوة تقضيها مع الله بمناسبة السنة الجديدة. تعمل حساب عن كل ما حدث منك خلال العام الماضي كله. طبعا ساعات لما الواحد بيروح عند أب اعتراف وبيذكر يا دوبك خطايا الاسبوع اللي فات بياخد وقت، امال لما انت تجلس وتشوف خطاياك عن العام الماضي كله وعن الاعوام الماضيه ايضا التي ارتكبت فيها خطايا ولم تتب عنها. لا تعش في متاهه، متاهة من المشغوليات ومتاهة من المقابلات ومتاهة من الكلام، ومتقعدش مع نفسك، وبعدين تكون النتيجة ان السنة اللي جاية تبقى زيها زي السنة اللي فاتت وما فيش تغيير. ده اللي يحبه الشيطان، يقول لك ما عنديش مانع انك تخش في الناس وتنشغل، بس المهم ما تقعدش مع نفسك. أكتر حاجة يخاف منها الشيطان إنك تقعد مع نفسك، وإنك تحاسب نفسك، وإنك تبكت نفسك، وإنك تفكر في خطة جديدة، خطة روحية جديدة للعام الجديد تمشي فيها مع الله. ده كل اللي احنا عايزينه. ممكن اقول لكم كل سنة وانتم طيبين وتقولوا لي وانت طيب ونتبادل التهاني، ولكن لغاية دلوقتي مفيش حد فينا غير نفسه. سأقضي فترة خلوة مع نفسك ومع الله. ما فيش مانع تيجي الكنيسة وتسهر الليلة كلها في الصلاة، ما فيش مانع، بس قبليها تكون قاعد مع نفسك قعدة طويلة. أنا بستغرب لما بلاقي ناس ياخدوا يوم أجازة علشان فسحة، علشان حفلة، علشان سفر، علشان مقابلات، وما فيش حد بياخد يوم أجازة يقضيه مع نفسه. من أجل هذا تجد كثير من الناس النهاردة زي بكرة زي بعده زي امبارح زي أول، ما بيتغيروش أبدا لأن ما عندهمش فرصة يقعدوا مع أنفسهم. أول حاجة تعملها لما تجلس مع نفسك هو الآتي: تقدم شكر لله على كل إحساناته إليك وإلى قرايبك وأصحابك ومعارفك وإلى البلد كلها وإلى الكنيسة كلها. جاي من نحن الناس اللي مسؤولين عن الكهرباء، شغل الشيطان لما انا بنتكلم عن جلوس مع الناس قال نتوه مش شنتوه وهنرجع للكلام تاني. تفكر في نفسك مش بس في الأخطاء الفردية في خطايا معينة، إنما أيضا في طباعك بصفة عامة. طبعا كله ماشي ازاي، ما تقولش ما اقدرش اغير طبعي، لا ممكن. موسى الأسود ما فيش شك غير طبعه وانقلب إلى العكس تماما، وأغسطينوس أيضا غير طبعه وانقلب إلى العكس تماما، وهكذا مريم القبطية وفيلاجي. ما تقولش ما أقدرش أغير طبعه، الطبع الغلط اللي فيه لازم تصلحه، وكل ما تبذل جهدا وصراعا مع نفسك ربنا هيكافئك. الحاجة اللي بتيجي بالسهل جايز ما تدخلش عليها أجر كبير، لكن الحاجة اللي تبذل فيها مجهود دي هتاخد عنها أجر أمام الله. تشوف طباعك وتشوف صفاتك وتشوف أخطائك المتكررة، أخطائك اللي بتتكرر في كل اعتراف علشان تبطلها دي، وتشوف ايه نقط الضعف اللي فيه، تشوف ايه نقائصك. يعني ايه مقصود بنقائصك؟ يعني الخطايا هي انك انت كسرت وصايا الله في اشياء، لكن النقائص معناها تنقصك فضيلة معينة من ناحية ايجابية. في ساعات يدوبك ناس بيشوف ويحاسبوا نفسهم على مستوى الوصايا العشر وخلص، لا، شوف بعض الفضائل اللي موجودة من ثمار الروح، مثلا زي غلطية 5:22-23 يقول: ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناة ووداعة وتعفف وصلاح وإيمان. شوف ايه كل فضيلة دي وايه اللي ينقصك فيه. تيجي مثلا لفضيلة المحبة تلاقي كورنثوس الأولى 13 تحط لك قائمة كبيرة على ايه اللي تكون في المحبة. المحبة تتأنى وتترفق ولا تقبح ولا تطلب من لنفسها ولا تظن السوء. خلي ليك مقاييس دقيقة قوية تقيس بيها نفسك علشان تمشي صح. حاسب نفسك من جهة علاقاتك كلها، علاقتك مع الله، علاقتك مع الناس، علاقتك مع نفسك. شوف ايه اللي انت بتقصر فيه من جهة علاقتك بربنا غير الوصايا وتنفيذها، من جهة العبادة، من جهة الصلاة، من جهة الترتيل، من جهة التسبحة، من جهة محبتك لربنا، من نفسك، من جهة نقاوة قلبك من الداخل، من جهة رغباتك، من جهة نياتك، من جهة إرادتك، إرادتك ضعيفة ولا قوية، طباعك إن كان فيها غلط تشوفه، هل عندك عنصر القلق؟ هل عندك عنصر الخوف؟ هل عندك عنصر الشك؟ هل نفسيتك مش مظبوطة؟ حاسب نفسك حساب دقيق بكل صراحة وبكل حزم وبكل حكمة. لا تحاول انك تبرر ذاتك او انك تلتمس لنفسك الاعذار او تلقي الذنب على البيئة اللي انت عايش فيها او على الضغوط الخارجية او تقول غصب عني اعمل ايه معذور. لا، كل الحاجات دي مش هتفيدك ابدا. انت تحاسب نفسك بشدة ليه؟ لان انت اكتر واحد يعرف نفسك ويعرف خباياك وتعرف عن ذاتك ما لا يعرفه الناس عنك، وايضا لان نفسك تقبل الكلام منك جايز ما تقبلش الكلام من الاخرين، وتقبل اللوم منك جايز ما تقبلش اللوم الاخرين. فخليك دقيق في النقطة وشوف ايه الاسباب اللي بتخليك تقع، وزي ما بيقول الكتاب اذكر من اين سقطت وتب، شوف ايه العثرات وحاول انك انت تبعد عنها او تتجنبها، وتقول يا رب ليكن العام الجديد عاما مباركا وعام انتصار، انتصار ليا في حياتي، ما كنش فيه مهزوم من خطية او واقع في خطية او افكار بتتعبني بالخطية. ياريت يكون عام طاهر مقدس نظيف في حياتك. مش بس تحاسب نفسك من جهة هذه الامور، وانما ايضا حاسب نفسك من جهة النمو، زي ما بيقول بولس الرسول انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. لا يكفي ان حياتك تصل الى وضع معين وتقف عنده، لازم تنمو وتزداد وتكبر في حياتك الروحية. جايز واحد السنة اللي فاتت كلها صلواته كانت جزء بسيط قبل كده، هل ممكن يكبر صلواته؟ جايز قراءاته كانت جزء قليل، هل ممكن يكبر قراءاته؟ كانت علاقته بالكنيسة يا دوبك على الهامش، هل ممكن تتعمق وتكبر؟ حاول انك انت تنمو، واعرف ان ترك الخطية هو مجرد نقطة البدء، ترك الخطية هو مجرد نقطة البدء، لكن لازم بعد كده في خطوات اخرى. ولا تقف عند حدود المبتدئين، انما حاول انك انت تنمو. ممكن انك انت ايضا تفكر في نفسك من جهة الخدمة. ايه الخدمة اللي انت بتقدمها للآخرين؟ ايه اعمال المحبة اللي بتقدمها للآخرين؟ حاسب نفسك مثلا من جهة العشور بتدفعها ولا لا؟ لكن العشور ده كان مبدأ يهودي، في المسيحية في العطاء قمم كبيرة زايدة عن كده، يقول كل من سألك فأعطه ومن طلب منك فلا ترده. فإن كنت حسبت نفسك ولقيت ما دفعتش العشور تبتدي في هذه الفضيلة حتى بأثر رجعي من زمان. اوعى تقول هو احنا لاقيين ناكل دلوقتي لما ندفع عشور، خلي ربنا معاكم موز الدنيا والاخره لسيدنا حالنا. لا، كل ما تدفع لربنا كل ما يبارك اموالك. حاسب نفسك من جهه الايمان، هل انت عندك الايمان الكافي؟ تقول طب انا في الكنيسه بقى فاقول بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ابصر كل خير. لا، سيبك من الشغلانه دي. هل عندك الايمان الكافي انك حاسس ان ربنا شايفك وبيسمعك في كل تصرف وفي كل كلمه، ولا انت قصاد ربنا بتلخبط زي ما تلخبط؟ لومك لنفسك يقودك الى اصلاح هذه النفس، يقودك الى الاعتراف الصحيح وبالتالي الى المغفرة، يقودك الى الاتضاع، انك تشعر انك انسان ضعيف وليك سقطات، يقودك ايضا الى النمو، يقودك الى نقاوة القلب من الداخل، يقودك الى عملية تغيير في حياتك وتجديد في حياتك. هل انت تشعر ان العام الجديد جديد فعلا؟ بتخش فيه بقلب جديد وبفكر جديد وبتصرف جديد وبإرادة جديدة، ولا مجرد كل سنة وانت طيب وخلصت على كده؟ بهذه المناسبة أريد من الآباء اللي موجودين هنا واللي غايبين عننا يخلوا الأيام الأخيرة من السنة دي يفتحوا المجال للناس يحضروا ويعترفوا، يعني ما تشغلوش نفسكم بمشغوليات كتيرة تخلي ما عندكوش وقت لقبول الاعترافات. ياريت توفر وقت عشان الناس يستعدوا للاعتراف. نقطة تانية جديدة، انك انت تصلي من اجل الكنيسة وتصلي من اجل البلد وتصلي من اجل العالم كله، يبقى فيه شكر وفيه محاسبة نفس وفيه خطة روحية وفيه ايضا نمو وتفكير في المستقبل وفيه ايضا تفكير في الوسط اللي انت عايش فيه. يعني انا اتكلمت كتير من جهة علاقتك بنفسك، لكن علاقتك ايضا بالوسط اللي تعيش فيه، تصلي من اجل البلد، من اجل البلاد المحيطة بينا بكل ما فيها من مشاكل ان ربنا يحلها، تصلي من اجل العالم، من اجل الاخطاء الشائعة في العالم، من أجل الناس اللي بيستخدموا الحرية باستخدام خاطئ بحيث يصل إلى نوع من التسيب. تصلي من أجل الناس اللي واقعين في النقد الكتابي في البيبليكال كريتيسيزم والإنجيل عندهم تفسيره آخر لخبطة. تصلي من أجل المذاهب الأخرى، تصلي من أجل غير المؤمنين إن ربنا يقودهم للإيمان، تصلي من أجل المساكين والمعوزين والذين ليس لهم أحد يذكرهم. تخلي العام الجديد عام شامل في حياتك، لا تركز فيه على نفسك فقط إنما على الآخرين أيضا. تقول يا رب خلي بالك من الناس دول، قوّد ناس كويسين وأعطي نعمة في التوبة للناس الساقطين. تخلي ليلة رأس السنة تصلي فيها من أجل الناس أصحاب الأمراض المستعصية اللي عندهم كانسر سرطان، واللي عندهم فشل كلوي أو فشل كبدي أو أمراض في القلب، واللي حار فيهم الأطباء واللي مش عارفين يتعالجوا. صلي من أجل الكل، ولما ربنا يلاقيك مهتم بالكل هو أيضا يهتم بيك. خلي العام الجديد بالنسبة لك عام طيب وكويس وعام متغير عن ذي قبل. وإلهنا يعطي نعمة للجميع. اتفضلوا نصلي.